الحب والأشجان عطاء الخالق المنان، وهذا الكون والدنيا لأجلك أيها الإنسان، أيها الإنسان.
أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتكلم، يشاهد، يترنم ويحلم ويخترع ويتأله، هذه صورة أولى. وكذلك يسحر، يصارع، يستبد، يحطم ويجرح، هذه صورة ثانية. صورتان متضادتان ولكنهما في الحقيقة لشخص واحد، إنه الإنسان. الإنسان حيث اختار طريقه يمينا أو شمالا، في سمو وإصلاح أو ظلم ومظلمة. إنه الإنسان مرة أخرى في صورتيه، في سكونه وسكوته وخوفه وعجزه، وهو كذلك في قوته وثورته وصبره ونضاله. برنامج أيها الإنسان في أولى حلقاته مع ضيفه الدائم الدكتور علي بن حمزة العمري، رئيس جامعة مكة المكرمة المفتوحة ورئيس منظمة فور شباب العالمية. حياك الله دكتور.
الله يحييك، بارك الله فيك.
يعني ببداية هذه الحلقة وخليني أسأل سؤال، إنه ما شاء الله تبارك الله تعودنا على الدكتور علي العمري وهو يفتح الأبواب. الآن جاء برنامج أيها الإنسان، ومن خلال أيها الإنسان سنفتح العديد من الأبواب أيضا ضمن هذا الإطار. لماذا أيها الإنسان؟
بعد بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أولا نسأل الله عز وجل أن يخلصنا بخالصة من عنده وأن يبارك لنا في هذا البرنامج
يا رب. الله،
نحن يمكن 3 سنوات تكلمنا في موضوع افتحوا الأبواب أو برنامج افتحوا الأبواب، والآن مرة يعني ربيع الشعوب العربية، فالتغيير لا بد منه. ولكن حقيقة لأن موضوع افتحوا الأبواب له مكانة في قلبي خلال السنوات الماضية، فقلنا نجمع بين المتغيرات الجديدة وبين افتحوا الأبواب. فنحن إن شاء الله سنتحدث عن موضوعات تواكب حياة الإنسان وتطور الإنسان المعاصر وحاجته إلى المتغيرات الحديثة. وفي الوقت ذاته قلنا نضع فقرة في البرنامج عنوانها افتحوا الأبواب كما كانت سابقا عن الأخبار والموضوعات الرئيسة التي دائما ما نتطرق إليها، فيكون البرنامج الآن يعني جامع بين الحسنيين.
ونقوم بالتغيير ونغير أيضا.
نقوم بالتغيير ونغير
إن شاء الله. يا سلام. طيب خلينا دكتور في البداية ندخل إلى حديثنا في هذه الحلقة، وقد تكون يعني عبارة عن إلماحات ومقدمة حول الإنسان وطبيعة الإنسان. خلينا نتكلم يعني في البداية ونأخذ منك يعني بدايات هذا الإنسان وجذور الأنسنة باختصار.
الإنسان من عجب، وأنت تقرأ في معاجم اللغة تجد أنها إما مأخوذة من النسيان وإما مأخوذة من الأنس. إذا قلنا الإنسان ينسى، كما قال أبو ريشة، جميل منك أن تعفو وأجمل منه أن تنسى، بمعنى أن الإنسان هنا صحيح هو مأخوذ من النسيان، لكن أحيانا ينسى وأحيانا لا ينسى، ولذلك قال جميل منك أن تعفو وأجمل منه أن تنسى. فإذا أراد أن ينسى فعل ذلك، وإذا وضع الفكرة في رأسه فلن يسكت حتى ينتهي منها. ولذلك العقاد عندما بدأ يعرف الإنسان قال هو ذلك الإنسان المخلوق، غير التكوين وغير الأشياء الفسيولوجية كما يقولون، لا، هو يتكلم عن طبيعته، طبيعة الإنسان. يقول هو الإنسان الذي لا يرضى بأمر حتى يحققه إما صوتا وإما رسما، فهو لا بد أن يعبر طبيعة الإنسان التكوينية حتى تقول أن هذا إنسان إما يتكلم وإما أن يتصرف بحركة يعني الجوارح، وإلا لا يكون إنسانا، بمعنى أن تمر عليه أحداث أو تمر عليه أمور وهو صامت، العقاد يقول لا، هذا إما يتحرك بالصوت وإما يتحرك بإيماءات الجسد، هذا هو الإنسان، هذه روح الإنسان الحقيقية. فإذا الإنسان مأخوذ من النسيان، نعم، ولكن ليس هذا بأمر مطلق، ليس التعريف المطلق هذا. أحيانا أنت ممكن تتذكر الأشياء الصغيرة واليسيرة في حياتك حتى وأنت عمرك 3 و4 سنوات.
صحيح.
وأنا ذكرت هذا في كتاب ذكريات شاب، أخذت أذكر مراحل الطفولة ومدخل المدرسة وطريقة الذهاب إليها وقبلها في طريقة اللبس وغير ذلك. الإنسان يتذكر هذه التفصيلات وهو دون المرحلة الابتدائية، إذن هو لا ينسى.
صح.
لكن من رحمة الله سبحانه وتعالى به أنه قد يغفل أو ينسى بعض الأحيان، وهذه تكون رحمة. الإنسان يكون مضغوط ذهنيا ومضغوط جسمانيا، فتكون هذه الفلسفة، فلسفة الخلق فيه، حتى ترحمه. أنا أذكر الشيخ أحمد القطان مرة يقول ولده أصيب بمرض فأخذوا إلى المستشفى وذهل بسبب المرض الذي أصابه. فالممرضة تقول الشيخ كان مضغوط جسميا، أصابه الضغط التعب النفسي بسبب الولد، فتقول ما اسم الولد، فيحاول يكد الذاكرة ما هو قادر يتذكر اسم ولده،
نسي اسم الولد.
فهو في الحقيقة ممكن يكون حافظ لآلاف الأشعار، حافظ لآلاف المواقف، لكن في هذه اللحظة قد ما يحاول لا يتذكر. السبب في ذلك أنه جزء من تكوينه، جزء من جسمه، جزء من حركته الداخلية ذهبت إلى التفكير في ذات الولد ولم يشأ أن يعني يتذكر اسم الولد نفسه. فأحيانا تأتي هذه رحمة من الله سبحانه وتعالى. المعنى الثاني في الإنسان وهو مأخوذ من الأنس، طبيعة الأنس في الإنسان، بمعنى أنه يحب يحاور الآخرين ويجتمع معهم كما يقول ابن خلدون، يعني الإنسان ابن البيئة الاجتماعية وكائن اجتماعي في ذاته. وهذا أيضا قاله الدميري عندما أخذ يعرف الإنسان، قال هو كائن اجتماعي أيضا، لأنه مشغول الدميري رحمة الله عليه بالحديث عن الإنسان والكائنات والعلاقة بينها. فهذه التعريفات القريبة أنه مأخوذ من الأنس، من الراحة. وأنت عندما تتعرف على إنسان أو تقترب منه أو يعني تعاصره ولا تجد أي أنس بينك وبينه، إما بسبب كذبه أو بسبب بعض النفاق فيه أو بسبب يعني الحواجز المصطنعة التي يصطنعها، فتقول هذه ليست الحياة الإنسانية المطلوبة، هي حياة صراع. وهذا انتصر إليه الفيلسوف المغربي الدكتور طه عبد الرحمن في كتاب حديث طبعه عنوانه روح الدين، فتحدث عن منطقة الأنسنة هذه في جزء الأنس وأكد عليها، قال هذا هو أصل روح الإنسان، ليس مجرد النسيان كشيء فسيولوجي، لا، هي روحه الحقيقية في التعامل في المعاملة. إذن لا بد أن نقول أنك أنت إنسان حي، بمعنى أنك إنسان فيك روح، إنسان فيك أنسنة تقترب من الآخرين وتمتزج معهم وتتلطف، طبعا بشكل نسبي. وإذا وجد الناس فجوة بينك وبينهم فأنت في الحقيقة تبتعد عن منهج الإنسانية في طبيعة الخلق.
وهنا نعترف أنه في مشكلة، أنه الإنسان إذا ما ظهر بالبيئة المجتمعية أو الأنس اللي احنا قاعدين نتكلم عنه، ممكن نقول عن الإنسان هذا فاقد لإنسانيته بهذه الطريقة؟
طبعا، يعني ليس فقط عن الإنسان بل حتى كل ما حوله، يعني الجمادات والحيوانات وكل هذه الأشياء يتجاوب معها. نحن نعرف قصة سفيان الثوري عليه رحمة الله، القصة ذكرها الذهبي وأثبتها عنه، يقول أن سفيان الثوري ذهب إلى صديق له وكان عنده طفل صغير يربي يعني عصفورا في قفص، فقال سفيان الثوري لهذا الصديق يعني أطلق العصفور، العصفور هذا يعني جوه الحرية فلا تمنعه، فقال إنه لصغيري، فقال لا هي صغيرك أعطيه أشياء معينة أترك العصفور يعني يطير. فاستجاب له هذا الرجل، وبعد 3 أيام مات الإمام سفيان الثوري. فيقول الإمام الذهبي كانت جنازة سفيان الثوري وهو يعني في الطريق إلى الجنازة فوقها عصفور، هو نفس هذا العصفور يعني يرفرف بجناحيه، حتى عندما وصلوا إلى القبر وذهب الناس كان العصفور فوق القبر. قال فمرت أيام فبعضهم ذهب لزيارة قبر سفيان ليدعو له، فوجدوا هذا العصفور فوق القبر قد مات. هذه لها دلالة، يعني إمام مثل الإمام الذهبي صاحب الجرح والتعديل وصاحب التاريخ وصاحب الأحاديث والنقد لا يذكر مثل هذه الروايات كحكايات،
لها دلالة،
يعني لها دلالتها ولها فلسفتها. فالإنسان من الأنس يتعامل حتى مع الحيوانات ويتعامل حتى مع يعني الجمادات، وهذه قضية الإرادة وهي مسألة فلسفية، الجماد يريد أو لا يريد. البعض أخذ في قول الله تبارك وتعالى جدارا يريد أن ينقض فأقامه، جدار وهو صلب، هل هذا يريد له إرادة أو لا؟ قال جدارا يريد. وهذه حقيقة فلسفتها واحد اسمه رالف بيري له كتاب اسمه آفاق القيمة، وعندما أخذت أبحث عن هذا الكتاب ما وجدته إلا سبحان الله وجدت طبعة واحدة في مصر وأكلتها الفئران، يعني آخر يمكن 20 صفحة وجدت الفئران قد أكلت من هذا الكتاب، ومع ذلك اقتنيته لأني لم أجد له نسخة أخرى. اسم الكتاب أفاق القيمة. عندما أخذ يتحدث هذا رالف بيري عن طبيعة الإنسان وما حوله يقول الجدار الذي أنت تبصره وفيه زخارف وفيه رسومات وفيه خطوط معينة أنت تتفاعل معه، أو إنسان يذهب إلى متحف فني أو يذهب إلى يعني واحدة أو رجل يريد أن يفتتح يعني حفل لوحاته الجمالية، فأنت ترى هذه الصور وهي تنطق أمام عينيك،
تعبر عن شخصية وإنسانية هذا الرسام مثلا،
فأنت يعني شعوريا امتزجت، حصلت بينك وبين الطرف الآخر كيمياء. لربما هذا الإنسان الذي يعبر عن خطوطه أو رسوماته قد لا يكون بالضرورة هو هذا الإنسان في جوهره. وهذه هي القضية، يعني إنسان يمتزج هذه طبيعته، لذلك قلنا الإنسان من الأنس يمتزج حتى لم تكن فيه كامل القيم، وهذه خطيئة حتى من المتدين وغير المتدين، يعني من الشكل يريد أن يقول أنا أمتزج فيضع حاجز نعم أو لا من الشكل.
يعني أنت الآن تقصد دكتور أنه في فرق بين ظاهر الإنسان وباطن الإنسان.
القضية هنا أنه الإنسان الطبيعي العادي أنت تمتزج فيه روح الأنسنة ما هي أو الإنسان، أنه يحصل بيني وبينك أنس، هذا الأنس بطبيعة الحال نسبي، يعني الزوج مع الزوجة، الرجل مع أولاده، الأم مع بناته، صحيح تزداد وتتفاعل بحكم طبيعة المشاركة وطبيعة الحياة بينهم، لكن لماذا نضع فاصل بين الإنسان والآخر؟ أيا كان هذا الإنسان بطبيعته في ذاته كإنسان، بمعنى أنك تقدر وتحترم حتى تسلم عليه، وهذه مسألة رفقية. أنه النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن السلام على اليهود والنصارى، قال لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، لكن في حقيقة الأمر أن ابن عباس رضي الله عنهما وابن مسعود والنخعي وعشرات من التابعين يقولون السلام يكون للكافر وللمسلم،
السلام في مفهوم اللي نعرفه كمسلمين ولا تحية،
السلام الشرعي، هو السلام الشرعي، تقول السلام عليكم دون أن نكمل، والرحمة هذه رحمة تقتضي الإسلام والإيمان. لكن ماذا تعني كلمة إشاعة السلام؟ أنك تدخل في قلبه السلام والاطمئنان والراحة والطمأنينة. وقال ابن عباس وغيرهم إن القضية في السلام هنا إذا كانت في معركة، ولذلك قال إن قادمون عليهم، فلا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام. فإذا كنا في معركة مع اليهود والنصارى لن نبدأهم بالسلام، سيقاتلوننا الآن، أي سلام هذا؟ لكن إذا كانت الحياة طبيعية نحن نتعايش معهم فنبدأهم بالسلام، لا إشكال في ذلك، هذا أمر شرعي، فتقول السلام عليكم إلى هذا الحد، فتدخل في قلبه السلام. إذن هذا هو جوهر أنس الإنسان. فرالف بيري مرة أخرى يقول أن كل الخطوط التي حولك، كل الأشكال التي حولك، حتى المزرعة والورود التي أنت تقوم بغرسها وتقوم بسقيها، فهي تتفاعل مع هذا الإنسان ويكون بينه وبينها الروح. وهذه أيضا قضية ثانية لما نأتي إلى مسألة القبر، عندما يموت الإنسان النبي صلى الله عليه وسلم وضع غصنا أخضر فوق القبر، وقالوا هذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام على اعتبار أنه علم بحال صاحب القبرين، إلا أن جماعة من الفقهاء كانوا يقولون يستحب أن يوضع الشجر الأخضر فوق، يعني على رأس، على قبر الميت، ويقول هذا هو فعله عليه الصلاة والسلام على اعتبار أن هذا شجر يسبح، يسبح الله سبحانه وتعالى، فهذا نوع من التسبيح ونوع من الاستغفار يوضع فوق قبر الميت وهو يودع، وهذه جملة من الفقهاء قالوها على اعتبار أن هذا الأمر ليس خاصا بالنبي عليه الصلاة والسلام، بل هو سنة نبوية. إذن الإنسان حتى في حياته يتفاعل مع الكائنات الأخرى، وحتى بعد موته هي تتفاعل معه.
يا سلام. طيب بما أننا ما زلنا في البداية ونتحدث عن بعض هذه المفاهيم، يعني دعنا نأخذ بعض الإلمحات دكتور علي حول المفاهيم، مفاهيم الأنسنة في الفلسفة الغربية وقبل ذلك أيضا في الفكر الإسلامي.
يعني لن نجد، عندما نقول مثلا كلمة فكر إسلامي، لن نجد أعظم من القرآن الكريم. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، سورة الطلاق الآية 12. هذه الآية الكريمة ذكرت خلق السماوات والأرض. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن، ما هي العلة؟ لتعلموا أن الله على كل شيء قدير. هذه اللام هي لام التعليل، فكأن خلق السماوات والأرض، أو كما يعبر الشيخ القرضاوي يقول خلق هذا العالم من أجل هذا الإنسان، لأن القرآن يقول لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، فإذا الخطاب هو للإنسان، تسخير كل ما في السماوات والأرض للإنسان، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. حتى خلق الموت والحياة وخلق السماوات والأرض وخلق كل هذا العالم في الحياة وفي الموت هو من أجل هذا الإنسان، تسخير السماوات والأرض وما فيها من أجل هذا الإنسان. فإذا هناك وظيفتان أساسيتان، وظيفة أن هذا الخلق له، أي مسخر لك أيها الإنسان، ثم الوظيفة التبعية إن صح التعبير، وهي وظيفة أن تعمل الأحسن. فإذا كان لديك حسن وكان لديك أحسن، فأنت هنا ستتعامل مع الإنسان الأحسن. إذن الإنسان، القرآن الكريم يوجهنا دائما إلى أن كل شيء يحيط بك لابد أن تدرك أنه لك وأنه مسخر من أجلك.
الله أكبر.
ولكن يجب أن تعرف أن هذا التسخير له ضريبة، كل ما في السماوات والأرض يعني ستجدها كاملة، ستجدها عظيمة من خلق الله تبارك وتعالى، إذن المطلوب منك أن تعمل الأحسن كما فعل الله تبارك وتعالى وهو الأتقن في خلقه. فإذا كنت مخيّن بين الأحسن والحسن، أنت لابد أن تختار الأحسن. فهذه نظرة القرآن الكريم إلى طبيعة خلق الإنسان. أما الحديث النبوية فكلها هي للإنسان، عندما تأتي إلى باب الترغيب والترهيب، تأتي إلى العبادات أو المعاملات أو القضايا الأسرة أو قضايا حتى الحدود، هي كلها في أي إطار؟ هي كلها في إطار
الإنسان.
يعني الإنسان، فمن الصعوبة أن تأتي تقول والله اذكر لنا حديث أو حديثين عن الإنسان، لا، هو كله أصلا دلالات هذه الأحاديث هي من الإنسان نفسه محمد صلى الله عليه وسلم إلى بني الإنسان وهم أتباعه عليه الصلاة والسلام. لكن في الفكر الإسلامي إذا أتينا كنماذج أو كإشارات، لأنه يصعب أن نتكلم في كل الموضوعات، سنجد أن البعض ذكر عن الإنسان أنه مخلوق منفرد، كما يقول أيضا الإمام الدميري عليه رحمة الله، على اعتبار أي شيء أن الإنسان مخلوق منفرد، أنه يختلف عن بقية الكائنات، أن له رسالة وأن له دور في الحياة وأنه يقدم قيمة. ولذلك الإنسان العاطل الذي يأتي في يومه وليس له أي نشاط معرفي أو أي نشاط ثقافي أو أي نشاط تعليمي أو أي نشاط وظيفي برنامجي، فهذا إنسان عاطل عن الحياة تماما، هو هذا العاطل الحقيقي. والبعض ربما يقلل من الأدوار، يقول أنت إنسان فقط تقرأ وتفكر. وأتذكر مرة واحد قال يعني ما هي وظيفتك؟ فقلت له تاجر. قال تاجر؟ قلت تاجر أفكار.
لا،
يعني بمعنى أنه هو التاجر الذي يجلس في السوق ويحاول يأخذ البضائع ويتصل بالجهات حتى يعطي للناس بضاعة. كذلك نحن تجار، لكن تجار أفكار، فنجلس في المكتبة ونقرأ ونطالع وننزل إلى الميدان، فتكون هذه التجارة بيننا وبين الناس، فهذا التاجر أيضا تاجر حقيقي وتاجر مثالي في الواقعية إذا كان يطبق على الأقل ما يقول، أو على أقل تقدير أن نعرض هذه الأفكار وإن كنا نخطئ في بعضها لطالما كنا مقتنعين بها، اللي سماها الدكتور غازي القصيبي الكيمياء الداخلية لما تحدث عن الشعراء. يقول الإنسان هذا أحيانا يقول أبيات من الشعر يعني تبكي الصخر كما يقولون وتذوب الحجر، لكنه في الحقيقة ليس متمثلا بها في ذاته. يعني ممكن يتكلم عن الصلاة والعبادة والتزكية، يتكلم عن علاقة الزوجية،
وهو أبعد ما يكون عن
هذا الكلام، ربما أبعد ما يكون عن هذا الكلام، لكنه يعيش ويستشعر ويتلذذ هذه المعاني الجميلة فنطقت بها روحه. قال الشاعر عنده ميزة، وهي ميزة الكيمياء، ميزة الشيء الذي جعله الله فيه، فتمتزج روحه مع الأفكار فيأتي ويقول هذه الأشعار للناس. لكن الفكر الإسلامي يريد منك أن تكون أكثر رقيا من هذا. نحن تكلمنا عن الأحسن دائما، الأحسن في الأفكار والأحسن في التصرفات، فعندما تريد أن تأخذ الأفكار لا طبقها في سلوكك، وهذا اللي هو معنى إنسان منفرد. منفرد بماذا؟ منفرد بمعنى أنه له إنجازات وله أعمال وله مشروعات في الحياة، أو هو صاحب الطاقات كما سماها الشيخ محمد قطب، يعني طاقة المعرفة وطاقة القوة وطاقة الإرادة وطاقة الصراع، قال وطاقة الطاقة المزدوجة، يعني الإنسان صاحب الطاقات التي يفجرها في حياته ليبدع بها. فهو إما أن يكون صاحب معرفة يرى ما حوله، أو إنسان صاحب قوة فيغير، يعني التغيير المعرفي أو التغيير الثقافي أو تغيير حال الظلم في الأرض، أو هو طاقة الصراع بمعنى أنه لا يترك الاستبداد في الأرض، أو هي الطاقة المزدوجة يعني بين الخير والشر، فيبدأ يعني يصارع بينهما حتى يصل إلى ما يريد. هذا في النظرة الإسلامية.
يعني يمكن أنت ذكرت قبل قليل دكتور أنه المحات كثيرة وما راح نقدر نلم بكل ما جاء حول مفهوم الإنسان من تعريف سواء ذكرها أحد المؤرخين أو المفكرين أو الكتاب إسلاميين أو غير ذلك، لكن الوقت يطول. إحنا يعني يمكن نأخذ شيء بسيط ويسير من الفلسفة الغربية حول الإنسان قبل ما نروح على فاصل.
طبعا إذا أردنا أيضا نتكلم عن الغربيين يطول الحال. توماس جيفرسون عنده كتاب اسمه الثورة الديمقراطية، قال عندما وصلت إلى مسألة، هو من المؤسسين في الجمهورية الأمريكية، فلما أخذ يتكلم عن الوصول إلى السلطة أو وصول الحكم، يقول جلست مع نفسي مرة عند نهر في هذا الكتاب، ويقول إلى متى سيكون حديث الداخلي عن الصراع السياسي بمعنى الوصول إلى الحكم ووصول إلى السلطة، فسأقف عند مرحلة معينة. فيقول مرة 13 سنة على جلستي هذه عند شاطئ النهر، وأنا أقول إلى متى يعني سينتهي هذا الأمر. فيقول اكتشفت أن الإنسان لا يمكن أن يقف على حال، الإنسان داخله الصراع كما قال الشيخ محمد قطب، الصراع المزدوج هذا في ذاته، فهو لا يقف عند حد. الشيخ محمد الغزالي عنده كلمة يعني تعتبر خطيرة في بابها أو في مفهومها، يقول أن هناك فرق بين المسلمين وغير المسلمين، معصية المسلمين أشد خطرا من معصية الغربيين أو الكافرين، لأن معصية المسلمين قائمة على المعصية القلبية، بينما معصية الغربيين قائمة على المعصية الجوارح، ومعصية القلب أشد خطرا من معصية الجوارح. يقول نحن عندنا الكبر والحسد والغيبة والنميمة والصراعات الداخلية، وتجدنا في كل مراحل حياتنا بين صراع، بين حتى الإسلاميين وغير الإسلاميين الناس العاديين، وهذا الآن ملاحظ حتى في الانتخابات وفي غيرها. فنحن عندنا معاصي داخلية اللي هي معاصي القلب، بينما الغرب عنده معاصي الجوارح، لكن تجدهم مثلا في عندهم نزاهة، في عندهم شفافية، في عندهم نظام، في عندهم اهتمام بالأمور الحياتية الداخلية، الموعد، الإنجاز وغير ذلك. قال معصيتنا أخطر في تفكيرنا. ولذلك الإنسان الغربي هذه في نظرتها تعتبر نقطة فلسفية في فهم طبائع الأمور.
والحديث زي ما ذكرت أنه راح يطول إذا دخلنا في هذه المفاهيم والتعريفات. نود الحديث أيضا عن طبيعة الإنسان وتكوينه، لكن أستأذنك وأستأذن السادة المشاهدين أن يتابعونا بعد هذا الفاصل. عدنا لكم مجددا مشاهدينا الكرام، وحياكم الله مرة أخرى عبر كل القنوات التي تنقل هذا البرنامج، وتحية لكم مشاهدينا الكرام من برنامج أيها الإنسان، وتحية مرة أخرى للدكتور علي العمري، حياك الله.
الله يحييك، بارك الله فيك.
دكتور، كنا نتكلم في هذا البرنامج قبل الفاصل عن طبيعة الإنسان والمفاهيم، وذكرنا يعني بعض الدلالات. خلينا نأخذ الدلالات على شكل مفصل وبأرضه بإيجاز. يعني نبدأ بطبيعة الإنسان وتركيبته. كيف هذا الإنسان في طبيعته وتركيبته والأسرار في هذا الإنسان؟
أليكسي الكاتب الغربي الذي حصل على جائزة نوبل يقول أن الإنسان ذلك المجهول، عالم مجهول تماما، لا تستطيع أن تصل إلى كل أبعاده وإلى كل تصوراته ولكل أفكاره. والأهل علم النفس اليوم يقول الإنسان فيه جانب مضيء وجانب مظلم، جانب المضيء الظاهر للناس وجانب المظلم الخفي الذي لا تستطيع أن تعرف مكنونات الذات فيه، وهذه لها أبعادها ولها فلسفاتها. العقاد يقول أن الطبائع، أي البشر كلهم طبائعهم فيها ما يسمى بالمزاج، المزاج النفسي، ليس بمعنى أنه إنسان يغضب ويزعل، لا، قال المزاج النفسي إما يتعلق بالنخوة والأريحية وإما يتعلق بالمنفعة، المنفعة والقيمة. هذه طريقة تفكير الإنسان، طريقة تكوين الإنسان، إما قائمة على الأريحية والنخوة، فيه نوع من الاندفاع، في نوع من التحرك، لكنه مبني على فطرة سوية، مبني على نفس سليمة. في مقابل ذلك يتحرك بموجب القيمة، بموجب المنفعة. هذه أمزجة البشر، أمزجة التكوين الإنساني النفسي. فيقول لا يمكن أن يصمد في الحياة أو يبقى في الحياة هذا الإنسان إلا صاحب الأريحية. يقصد هنا بصاحب الأريحية هو الإنسان صاحب الفطرة السليمة والسوية، هو هذا الذي يستطيع أن يؤثر، لأنه لن يكون بين الناس وبينه أي نوع من التداخل أو نوع من الصراع أو نوع من الأكاذيب أو نوع من الأوهام. هو هذا صاحب الأريحية. ليس الأريحية يقول والله إنسان هذا حبي ولا إنسان عفوي، لا، هو المقصود به الإنسان الذي من داخله وخارجه متساوي في كثير من عباراته وفي كثير من تصرفاته. هذا الأريحية يشع بضيائه على الآخرين مباشرة. ولذلك قال هذه الأمزجة على رغم اختلافها ووجودها الذاتي في الإنسان، يعني هي مكونة طبيعيا في ذات الإنسان. الفلسفة الغربية أو التفكير الغربي أتذكر فيها الفيلسوف الإسلامي الكبير عبد الوهاب المسيح رحمة الله عليه، أخذ في كتابه الجذور الفكرية يتكلم عن سيرته الذاتية، فعرض مرة قصة إلى تنشئة الفريق في دمنهور، المدينة التي نشأ فيها في مصر. ويقول لما كان يلعب كرة السلة وهم فازوا على الفريق الآخر، يقول المدرب أو القائد حاولوا تخسروا، فيجي في الفاصل أو في الاستراحة القصيرة، حاولوا تخسروا شوية لأنه الطرف الآخر ربحتوا عليه كذا شوط، فخلوه يعيش نوع من الفرحة ونوع من الأنس. فيقول نلعب بهدوء حتى نعطي للطرف الآخر نقاط. يقول هذا التفكير كان موجود عندنا، أنه نحن قاعدين نلعب ليس لذات الهزيمة والخسارة بشدتها وضغطها وكذا، إنما من أجل اللعب،
يعني الاستمتاع باللعب
أي نعم، نوع من الاستمتاع والأنس. فإذا كان هذا الاستمتاع أنا وصلت إلى الفوز وبالطرف الثاني بربح شوية فأعطيه نوع من هذا الربح. أيضا ستيفن كوفي يقول في جانب الألعاب وتكوين الإنسان، يقول الطفل الصغير أحيانا يبغى يلعب، فيجي الأصدقاء أو أصحابه يبغوا يأخذوا نفس اللعبة، فيقول الأب لولده يعني أعطي صاحبك اللعبة، أنت جايك ضيف في البيت أو كذا، فالولد يصر يقول لا أعطيني لعبتي. فيصير بين صراعين، إما أنه هذا الطفل يصر على لعبته ويبكي ولا يعطي الطرف الآخر، وإما أنه الأب يبدأ يعني عنده نوع من الغضب على أنه ولده، نحن باللغة العامة يقول شره أمام الناس وأغضب الولد الآخر، فماذا يقول لأهله؟ ستيفن كوفي يقول عليك أن تترك الولد كما هو، أن تأتي بحل آخر. يعني لماذا التفكير في أني أنا أريد أن أغضب هذا الطفل أو أن أغضب هذا الإنسان في ذاته؟
جيب لعبة ثانية،
جيب لعبة أخرى، جيب بديل آخر، جيب أسلوب آخر حتى تنتقل من هذا الصراع الذي أنت فيه. فالإنسان بطبيعته بازدواجه عنده تفكيرات أخرى، فأنت يمكن أن تشاركه بعدة أفكار وليس بمجرد الفكرة الواحدة. أتذكر كنا في فنلندا في زيارة في المحاضرة هناك، ونحن خارجين من المركز وجدت قبر وحوله سلاسل، فأنا استغربت يعني زهور وورود وأشكال كأنها مثل القبر لكن حولها ورود، وهذه طبيعة الغربي. فأخذت أسأل الأخ المترجم يعني أقول له إيش فكرة السلاسل هذه الموجودة، سلاسل؟ قال هذه قبور. طبعا هم قبورهم على الشارع العام يعني لأنها مثل التحف الجمالية والشكلية. قال هذه قبور. قبور خلاص فهمتها، لكن إيش قصة السلاسل المحاطة بكل قبر؟ فقال له هؤلاء بعضهم أناس محكوم عليهم 100 و150 سنة، فبالتالي الحكم يستمر معهم حتى بعد موتهم، وتبقى هذه السلاسل يعني محاطة بهم، ماذا سيفعلون أصلا؟ فأحيانا التفكير البسيط رغم أن الناس عندها تقنية عالية، عندها نظام معرفي عالي في جوانب فلسفية في جوانب تقنية، إلا أنهم أحيانا تضيق أفكارهم وتضيق فهومهم عن فهم طبيعة الأشياء كما يقولون. جميل. فالغربيون أحيانا يعانون مثل هذا الصراع.
طيب هذه الصراعات، وكنت أتكلم قبل شوية دكتور عن موضوع المزاجية، طب في متغيرات بلا شك أنها يعني تؤثر على هذه المزاجية أو على طبيعة الإنسان، متغيرات والتحولات اللي تصير في هذا الإنسان كيف تمشي؟
سبنسر يقول الفيلسوف البريطاني أنه الإنسان بطبيعته يتفهم ما حوله من الأشياء وينصبغ بها، يتفهم ما حوله من الأشياء وينصبغ بها مباشرة. بمعنى أنه لو وجد كما أخذ يذكر هو نموذج عن الموسيقى، فأخذ يعرف الموسيقى، يقول ما هي الموسيقى؟ يقول الموسيقى هي حركة الإنسان، وهذا تعريف غريب، يعني يقول الموسيقى هي حركة الإنسان.
هو مفترض أن يكون العكس مثلا؟
أي نعم، لهو أخذ ينظرها في فلسفة الإنسان في ذاته، فيقول لك ما يحيط به يجعله في ذات الإنسان نفسه، فيجعل كل ما حوله من الأشياء وطبائع الأشياء هي متعلقة بذات الإنسان، فهي حركته. بمعنى ماذا؟ يقول لك إذا بدأ هذا الإنسان يسمع صوتا ويضرب برجله ويرقص ويتحرك، يقول هذه الموسيقى. يعني بدل ما يقول الموسيقى هي الآلات والأدوات التي لا، فيقول لك الإنسان إذا أنت شغلت له هذا الصوت وبدأ يضرب برجله وبدأ يرقص ويتحرك، هذه الموسيقى هي ضرب الإنسان لرجله وحركته. لأنه لو الإنسان بطبيعته ما حيتحرك إذا ما أسمعته شيء، أو الإنسان تلاقي جالس على كرسي ويبدأ يسمع مثلا صوت معين فتلاقيه يبدأ يتحرك، ما هذا يقول هذا بالتأكيد في صوت موسيقى، أنه مش طبيعي أنه هما قاعد يضرب. أو أحيانا نجت يعني أحد العلماء، أعضاء هيئة كبار العلماء عندنا في السعودية، فكنا في المحفل القرآن جائزة المملكة العربية السعودية في القرآن الكريم، فبدأ تلاوة القارئ وكان الفائز الأول مالي من مالي، وكان صوته عذب وجميل. وتعرف إحنا عندنا بعض المشايخ وبعض العلماء ربما حركة الإنسان وكذا يعتبرها أنها جانب من البدعة، وهذا عضو هيئة كبار العلماء وكان هو رئيس الجلسة، فتفاعل مع الآيات وبشكل عفوي طبيعي جدا، فكان هو في الوسط وكان يتحرك طول
القراءة
هكذا بهذه الطبيعة، يعني يهتز تماما وهو يعرف يدرك أنه هذه الهزات أو هذه الحركات الميلان سيتحدث معه البعض أنه ليس هذا، لكن هذا هو التفاعل
لا إراديا، يعني
هو شيء لا إرادي. فهذا التعريف من سبنسر أنه الإنسان أو الأشياء التي حوله ويتفاعل معها ويتأثر بها ويعرف بها حركة الإنسان وطبيعة الإنسان. فنحن كنا نتكلم هنا عن الميول أو عن
لا، احنا كنا نتكلم عن المتغيرات.
نعم،
التغير في الإنسان، وذكرت أنت قول أحدهم أنه شبه الموسيقى بموضوع أنها تغير في الإنسان، وأنت ذكرت أنه الإنسان هو أساسا نعم. هو اللي يغير في الموسيقى.
عبد الوهاب بوحديبة المفكر التونسي، أتذكر وأنا أقرأ له، كنت في تونس الأسبوع الماضي وله بعض الكتابات ولبعض المؤلفات، وهو معروف يعني في التفكير، أخذ يتحدث عن الإنسان هل ممكن يتنقل ويتغير ليصبح إنسانا كاملا؟ فقال يمكن أن يصبح إنسانا كاملا إذا وصل إلى الاتصالية مع الذات، كلمة الاتصالية مع الذات يمكن من خلالها أن يتغير، وإذا حصلت معه تجربة الاستخلاف. قال هذا الإنسان يمكن أن يتغير من الإنسان الطبيعي إلى الإنسان الكامل.
طيب إيش المقصود بالاستخلاف؟
هو يتكلم هنا عن نقطتين، النقطة الأولى اللي هي اتصالية الذات، بمعنى أن الإنسان بينه وبين الله صلة، بينه وبين القرآن صلة، بينه وبين المفاهيم الإسلامية صلة، بمعنى أنه لا يزور الحقائق، لا يغير الأشياء في ذاتها وفي حقيقتها، إنسان صادق في ذاته، صالح مع الله سبحانه وتعالى. هذا الصلح ماذا يجعله؟ يجعله في تفكيره، يجعله في تصرفاته، يجعله في تعبيره، يجعله حتى في حكمه على الآخرين. هذه الأشياء كلها تجعله بمعنى الاتصالية مع الذات، يعني هو متصل في ذاته مع نفسه من خلال حبل الله المتين. الشيء الثاني اللي هي تجربة الاستخلاف، بمعنى أنه يدرك أنه خليفة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثل قضية المنبر، يعني لما كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقبله أبو بكر يخطب الجمعة فنزل درجة
أو التعليم مثلا
أو التعليم، فأبو بكر نزل درجة استشعر أنه مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنبر الجمعة فاستشعر فنزل درجة، فلما جاء عمر نزل درجة أخرى، ثم لما جاء عثمان رضي الله عنه نزل حتى استوى على الأرض، يعني وقف على الأرض ما عاد في منبر يصعد عليه، هو مستشعر أن هذا المكان هو مكان الرسول صلى الله عليه وسلم يؤدي دور التعليم ويؤدي دور الرسالة، ولذلك أرتج على عثمان رضي الله عنه ولم يستطع أن يتكلم حتى قال كلمتين في خطبته في افتتاح الخلافة: أيها الناس إنكم بحاجة إلى رجل فعال أكثر منكم حاجة إلى رجل قوال، ولئن بقيت لتأتينكم الخطب على وجهها والسلام. ولذلك قالوا هذه أبلغ وأقصر خطبة، يعني أيها الناس إنكم بحاجة إلى رجل فعال أكثر منكم حاجة إلى رجل قوال، ولئن بقيت لتأتينكم الخطب على وجهها والسلام. فهذا المعنى الذي يقول أنه أن هناك حاجة إلى رجل فعال وهو الاستخلاف الذي يقوله المفكر عبد الوهاب.
جميل، اسمح لي بس أني أقف على نقطة هنا دكتور علي. لما قولت الدكتور عبد الوهاب مسألة الكمال، أنه الإنسان ممكن يصل إلى موضوع الكمال إذا كان في اتصال مع الذات أو الاستخلاف، هذا ما يتعارض مع الكلام المتعارف عليه والمشهور أنه ما في أحد كامل؟ عادة يقول لك ما في أحد كامل في هذه الحياة، وما في أحد معصوم، وما في أحد يعني بعيد عن الخطأ، ما يتعارض مع هذا العرف اللي عرفناه دينيا وفكريا؟
لا، نحن سنتحدث إن شاء الله في حلقة عن الإنسان الكامل، لكن الكمال المطلق هذا يستحيل، هذا لا يمكن، والعصمة هذه لا يمكن أن تكون، بل شاء الله سبحانه وتعالى أن يخطئ الإنسان. لو لم تذنبوا لأتى الله بقوم يعني يذنبون فيستغفرون، يعني هذه من أساس الخلقة، لكن المقصود أن الإنسان لن يكون كاملا لكنه يسعى للكمال، لكن يمكن أن يكون مكمل في جوانب معينة. يعني إنسان ليس من طبيعته الكذب، وليس من طبيعته أن يتجاوز الحرام في أشياء معينة، هذا وجدناه ونعرفه، لكن أنه يخطئ ويزل في جوانب معينة يمكن أن يزل، فعنده كمالات نسبية يتكامل إن صح التعبير في جوانب ويقل في جوانب أخرى. عندما ترى مثلا إنسان في جانب الصدقة أو في جانب البر تقول هذا سبحان الله كأن الله خلقه لهذا الأمر، كأن الله أوجده لهذا السلوك البشري، وهو في عرف البشر هو كمال، كمال يعني صحيح نقول هو كمال نسبي لكنه ليس المطلق ولكنه أكمل ما يمكن أن يكون. فأنت لا تسعى إلى الكمال المطلق لكنك يمكن أن تسعى إلى الأكمل أو إلى الأحسن. فنقول نحن لا يوجد عندنا إنسان كامل، ولكن عندنا إنسان يسعى إلى الأكمل، وهذا الذي يريده الله سبحانه وتعالى كما ذكرنا في أول اللقاء، وهو الأحسن، الخلق للأحسن أو الإيجاد والعمل للأحسن.
جميل. طيب خليني دكتور أنتقل معك إلى مرحلة أو دلالة من الدلالات المهمة في موضوع الإنسان، وهي مسألة ضعف الإنسان وقوة هذا الإنسان من خلال الصحة والمرض والعافية وعلاقتها بالإنسان.
سبحان الله، دائما الناس عندما تنظر إلى جانب الصحة تقول هي الصحة البدنية، وأنا أقول الصحة هي الصحة النفسية والصحة العقلية والصحة البدنية، يعني صحة العقل، سلامة العقل، نظافة العقل، هذه مطلوبة حتى يفكر الإنسان التفكير الصحيح. وإذا شل الإنسان هذا المعنى، أنا أذكر قصة هنا جميلة ولطيفة لشيخنا الشيخ محمد الحسن الددو حفظه الله. يقول كان هناك رجل يعرفه شيوعي في موريتانيا، وهذا الرجل كان يؤذي الآخرين خاصة عند باب المسجد يوم الجمعة مثل هذا اليوم والصلاة التي نسأل الله عز وجل أن يتقبلها منه
يا رب.
فيقول يقف عند باب المسجد ويمنع الناس أو يتكلم ببعض الكلمات، عنده خلل في تكوينه، عنده خلل في تفكيره، لكنه في حقيقته مثل ما قال الشيخ محمد قطب الإنسان المزدوج هنا اللي عنده طاقة الصراع، طاقة هائلة من الصراع نحو الشر وطاقة من الصراع نحو الخير. فكلما دخل واحد يؤذيه بكلمتين حتى يمنعه عن استشعار الصلاة واستشعار الخطبة وفهم معاني، فيرمي كلمات عفوية وكلمات مختارة أحيانا للداخلين في المسجد. فجاءت كل مرة هرة عند باب المسجد تحركه، تجي عند رجليه وتتحرك، تجي عند رجليه، فضايقته هذه الهرة، فيستغرب أن هذه الهرة تقف عند باب المسجد ويعني تضع نفسها، وعندما يبدأ يجي واحد قمت تتحرك عند رجله، فقال لازم أشوف سر هذه الهرة، فدخل المسجد يشوف ليش تسكن في هذا المكان، وعندما يأتي هو يعني رجل ليؤذيه بالكلام تتحرك نحوه، قال في سر عجيب وغريب تسكن بعد مترين. فراح ودخل المسجد ليشوف يعني هدوء الهرة وسكونها. قال وكان الخطيب يتكلم بلغة أديب بلاغة وآيات وأحاديث وجمال في الأسلوب، فأعجب به فتأثر وبقى في المسجد إلى أن استمع إلى الخطبة وهزته هذه الخطبة من الداخل، فكانت هي سبب إسلامه وعودته إلى الله تبارك وتعالى. فيقول الشيخ الددو يعني هدته هرة. إذن الصحة الحقيقية هي الصحة النفسية والصحة العقلية والصحة أيضا بعد ذلك البدنية.
إذا بلا شك دكتور، أنا الحديث حول الصحة والعافية ويمكن ذكرت أنت العلاقة بالصحة العقلية والنفسية يطول، وأنا أستأذنك أنه نكمل بإذن الله في قادم الأيام، لأنه بعد الفاصل سنفتح الأبواب. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير وبعده سنفتح الأبواب، ابقوا معنا.
أيها الإنسان،
أهلا وسهلا بكم مرة أخرى مشاهدينا الكرام في برنامج أيها الإنسان، عدنا لكم ولكن هذه المرة مع فقرة افتحوا الأبواب. دعونا في البداية نبقى مع العناوين. أمير الرياض يصدر قرارا بالسماح للعزاب بدخول المراكز التجارية. العنوان الآخر، لأول مرة سعودية رياضية تحمل شعلة الأولمبياد. عنواننا الثالث، إلغاء ملتقى النهضة الثالث بالكويت بأمر من وزارة الداخلية. أما العنوان الرابع لهذا اليوم، أزمة الوقود تتفاقم في مصر والعسكري يلجأ للأشقاء. آخر العناوين، مشروع قرار الوزراء العرب يرفض التدخل الأجنبي في سوريا. إذن مشاهدينا الكرام، كانت هذه عناوين فقرة افتحوا الأبواب والتي سيعقب عليها الدكتور علي بن حمزة العمري. نبدأ دكتور مع أول عنوان، أمير الرياض يصدر قرارا بالسماح للعزاب بدخول المراكز التجارية. ممكن هذا العنوان مسوي لغط كبير في الأوساط الشبابية ذاتها في هذه الأيام.
يعني أنا لما سمعت الخبر يعني طبيعة، بالعكس أنا شايف أغلب الأسواق موجود فيها الشباب يدخلون بشكل عادي، وكم مرة دخلنا أسواق يعني ربما ممكن كانت فترة الزحمة الشديدة أو فترة بعض المواسم، لكن أعرف كثير من الأسواق الشباب يدخلون ويشترون وحتى يعني يتمشى أو يتقضى في بعض البضائع، لكن ربما تكون بعض الأسواق ممنوعة، ربما تكون بعض الأسواق لها تحفظات بحكم أنها أسواق خاصة، يعني البعض له تحفظات أو له بعض المشكلات. قضية المطلقة هو هذا الأصل، الأصل أن الشباب والنساء والرجال والكبار والصغار كله له حاجة في السوق، يعني يبيع ويشتري كما يشاء. فقط صنف من الناس ما يحب يدخل هذه الأسواق، كما كان أحد السلف يقول يعني نزولي إلى السوق وأبيع وأشتري دليلا على أن الأنام رقود. واحد من الطلبة يقول الشيخ تلاقينا قاعد تشتري الخس والفجل والكذا، فيعني ليش لو تشتغل تروح تحقق لنا مثلا، احنا نشتري لك هذه الاشياء الصغيره. فيقول نزولي الى السوق ابيع واشتري دليل على ان الانام رقود، انتم كنتوا يعني خدمتم في هذا
كان الباب.
لكن هذا موجود وهذا هو الاصل دائما، لكن اذا وجدنا مخاطر معينه ليس دائما الحل هو المنع، نمنع الشباب، لا نسمح للشباب. طبعا الشباب راح يشتري اغراض له وله مطالب في حياته وله الناس ليسوا صنفا واحدا، اصناف مختلفه، لكن علينا ان نجد حلول اخرى. لماذا الغرب يعني عنده أسواق مفتوحة ولا توجد عنده هذه المشكلات؟ في قوانين يا أخي وفي نظم. أتذكر مرة كنت في أمريكا ورحت أشتري سلعة معينة، هي قضيتنا الآن في الأسواق دخول الشباب وعدمهم، ولا حتى في ارتفاع الأسعار وحتى في بعض النظم وزارة التجارة وحتى في بعض الطبائع، يعني الأمر أوسع من أن يتكلم في هذا. فعندما كنت عند الكاشير صاحب الأقلام يبيع، فشفت نوع معين وكان معي صديقي بجواري، فرحنا نبغى نشوف النوع الثاني، فجاء زبون آخر وذهبت إليه، فقال لي الآن فلنذهب إلى الإدارة العليا ونأخذ تعويض عن هذا الوقت. قلت أي وقت؟ قال هي المفترض لما تكون معنا النظام يطالبها أن تبقى معنا حتى ننتهي، لأن هذا الوقت وقتنا. لما جاء الطرف الآخر، ففي أنظمة في السوق يفترض أن تتوسع أكثر. طيب، وأنا مع هذا.
خليني أسألك دكتور باختصار الإجابة، المشاكل اللي كانت بعض العوائل والأسر تعاني منها في مرحلة ما قبل المنع، هل تتوقع أنها تزيد أو تتوقف؟
لا طبيعي،
بعد
طبيعي
فتح المجال.
لا موجودة المشكلات، موجودة، والشباب صنف منهم هذا تفكيره وهذا لا غبار عليه، والشيطان يضع رايته عند باب السوق. هذه كلها يعني أشياء واضحة، لكن كيف طريقة التعامل؟ المقصود يعني الشباب الآن سيشتري كما قلنا، هي موجودة،
هي تفعيل الأنظمة والعقوبات،
تفعيل النظام وتفعيل بعض البرامج التوعوية، وضع بعض اللوحات في الأسواق الإرشادية صورة متحركة أو بعض العبارات، تفهيم الناس بعض المعاني، يعني أشياء نرتقي بها حضاريا للشباب حتى لا تصير القضية هي نعم ولا.
جميل، أنتقل إلى العنوان الآخر دكتور، لأول مرة سعودية رياضية تحمل شعلة الأولمبياد.
هو ماذا ستفعل هذه الفتاة؟ ماذا ستقوم بدور؟ هل هي ستلبس اللباس الرياضي الضيق جداً وتضع فقط قطعة القماش على رأسها وتمسك الشعلة وتتحرك وتقول أنا سعودية من أرض الحرمين، نقول لها هذه يعني هذا بالضبط الذي يريده ساركوزي، هذا الذي يريده الغربيين. يعني الله يرحمه عبد السلام بسيوني، هذا شاعر صعيدي مصري، يقول عن ساركوزي أبيات شعر إيش يبغى من الفتاة، يقول سيبوا الفتاة وشأنها للفرفشة والدردحة وثقوا جميعا أنها تعطي نتائج مفرحة، هي حرة بسلوكها مهما بدا من رحرحة، إن الفتاة رشيقة وخفيفة وملحلحة، شوفوا فالنتينا وكوري، شوفوا مدونة السائحة، شوفوا هذا العالم اللي قاعد يتحرك. فهذا المطلوب هو الرحرحة والدردحة وهذه الأشياء هو المطلوب فيها. هل نحن مطلوب نحن أن ننتقل مع هذا العالم ونفتخر به؟ يا أخي شيل شعلة الحضارة، شيل شعلة التقنية، شيل شعلة التعليم، شيل شعلة يعني القيمة. نحن حتى إذا ردنا في الرياضة نحن مهزومين رياضيا، يعني لا كأس عالم ولا دخلنا في أولمبيات محترمة واحترفة ولا يعني.
طيب إذا كنا نتكلم على هذا الأساس دكتور، لماذا يتم ونحن ضعيفين رياضيا زي ما ذكرت، لماذا يتم تصدير امرأة سعودية في مثل هذا المحفل الرياضي الكبير على مستوى العالم؟
هو ما هو التصدير؟ خلي امرأة سعودية تروح، ماذا ستفعل؟ هو سؤال ماذا ستفعل؟ لا إشكال تذهب امرأة سعودية بمحرمها وتذهب وتطلق فكرة، لكن ما هي هذه الفكرة؟ هل هي ستتحرك وتتلبس اللباس المطلوب دوليا وتتحرك به؟ يعني هذا شيء ما أعتقد واحد عاقل يقول أن هذه هي موفدة من مكة المكرمة والمدينة المنورة اللي تفعل هذا الفعل. نعم النبي صلى الله عليه وسلم كان يحث على الرياضة وكان يتسابق مع زوجته عليه الصلاة والسلام، ولكن كان يقول يعني يطلب من الصحابة أن يسبقوه حتى هو يأخذ راحته في حركة زوجته. فشيء من العقل، شيء من الفهم، وإلا فلنترك يعني عبد السلام بسيوني يغني لنا صباح مساء على هذا الحال.
وما نلوم عبد السلام بسيوني إذن؟
لا طبعا.
طيب نروح للعنوان الثالث دكتور، إلغاء ملتقى النهضة الثالث بالكويت بأمر من وزارة الداخلية، ويبدو أن تويتر ما زال مشتعل بهذا العنوان.
الملتقى النهضة ملتقى شبابي، مجموعة من الشباب تحركوا من أجل نهضة أمتهم، من أجل تطويرها، يصيبون ويخطئون مثلهم مثل بقية البشر. كل فصيل إسلامي، كل داعية إسلامي، كل مجموعة إسلامية تخطئ وتصيب، لكن عندما نأتي ونقول والله هذا جدول الأعمال عندنا ملحوظات عليه، أنت عندكم طريقتين، إما أن تقولوا هناك ملحوظات جوهرية جدا يعني فعلا هي في ذات الملحوظة، ونقول والله هذا اللقاء أو هذا الضيف ربما له آثار سلبية وله فنحن نرى أن يتوقف عن الإلقاء لسبب ما، لسبب معين، لكن المؤتمر بكليته يلغى؟ طب أقيم المؤتمر الآن باسم آخر وبمعنى آخر، لماذا دائما فكرة الصراع؟ الشيء الثاني، تعالوا احضروا للشباب واستمعوا ماذا يقولون، سمعوا ماذا يفكرون وحاوروهم وناقشوهم، إلا إذا وصلت إلى معنى معين تقول هؤلاء لا يريدون أن يحاوروا ولا يناقشوا هذا أمر آخر، أنا أستبعد هذا عن الشباب، ولا أرى أن المنع ليس حلا، المطلوب هو دائما الترشيد. يقام مثل هذا المؤتمر إذا فيه خطيئة أو مشكلة كبرى يعني يتصل بالمسؤولين ويقول والله تحدثوا. أنا أمس تحدثت حتى مع الشيخ سلمان عودة، كنا مع بعضنا وكنت أقول له يا شيخ هل أحد اتصل بك كونك المشرف العام؟ قال لا لم يتصل أحد. هذه مشكلة يعني عدم التواصل وعدم الحديث وعدم البيان، بغض النظر الشيخ له رأي أو ما ليس له رأي بعقله وحكمته، لكن لا يمكن أن تصل إلى هذا المستوى من المنع المطلق.
نعم نأخذ تعليقات سريعة على آخر خبرين لأن الوقت بدأ يداهمنا دكتور. أزمة الوقود تتفاقم في مصر والعسكري يلجأ للأشقاء.
والله يا أخي الصدقة الآن الواجبة هي ليست فقط صدقة المال، الدول النفطية عليها الآن تساند مصر ودولة مصر وأن تقف معها، والآن هناك حاجة ماسة وحقيقية، وأن نترك فكرة العقلية الأيديولوجيات وعقلية من الرئيس ومن المرؤوس وش الوضع الحديث. لا، مصر بلد عظيم وبلد كبير وبحاجة إلى أشقائها وهم بحاجة لها يوما من الأيام. فالقضية الدول التي تملك النفط وجعل الله سبحانه وتعالى هذا في أراضيها فلتقم الآن بخدمة المرحلة، وفي يوم من الأيام ستكون مصر هي لهم في فترة المرحلة، هذا بحاجة إلى هذا وهذا بحاجة إلى هذا.
جميل. آخر عنوان قد يكون دسم يعني في بالنسبة لهذا الوقت اللي احنا نبغى نختصر فيه، مشروع قرار الوزراء العرب يرفض التدخل الأجنبي في سوريا.
يعني التركيب
طبعا هذا على تداعيات قمة بغداد الأخيرة.
نعم كما يقول الكراسي تغيرت، خمسة راحوا غير موجودين والخامس إن شاء الله في الطريق الرئيس السوري، وكل مستبد هو في طريقه والتغير حاصل، وبالتالي هذه يعني فكرة جديدة لن نسمع إن شاء الله بعد اليوم فكرة بيان كتب قبل موعده. يعني هو الناس تحضر والبيان قد كتب من قبل والناس قاعد فقط توقع، هذا لن يكون. الشخصيات الموجودة، الشخصيات التي عرفنا بعضها، وأنا قابلت الرئيس التونسي الأسبوع الماضي وزرته في قصره وأعجبت بأفكاره وبأطروحاته وبهمومه أيضا، فأعتقد أن الرؤساء إن شاء الله الذين انتخبوا بشكل شرعي من الشعوب سيكون لديهم مصداقية وسيكون لديهم مسؤولية، كما قال أحد الصالحين عندما ذهب إلى الحج وقال لأمير المؤمنين انظر إلى الموسم يا أمير المؤمنين، قال ماذا تقصد؟ قال الجمع، فلما رأى الجمع قال كل من هؤلاء سيأتي بمفرده وهو مسؤول عن ذاته، أما أنت فستكون مسؤول عن هؤلاء كلهم. فاللي جاي الحاج مسؤول عن نفسه يبي يخلص عبادة، لا أنت مسؤول عن هؤلاء كلهم كونك أمير المؤمنين، فأنت كل الأعمال وكل المشروعات التحتية هي تحت يعني أمارتك وذمتك. فإن شاء الله القيادات الجديدة، القيادات الحديثة ستغير لأنها تحت مسؤولية الشعوب، فإن عملوا كما يريدون فهذا هو المأمول والمطلوب، وإن لم يفعلوا ذلك فإنهم تحت مساءلة الشعوب.
طيب أختم معك بسؤال أخير، هل تتوقع المزيد من القمم والمؤتمرات أيضا لحل الأزمة السورية؟
والله نأمل من الله سبحانه وتعالى أن يعين ويساعد، وإن كان كلام يعني كونه رئيس دولة الدكتور منصف المرزوقي يتحدث أن الحل هو في سوريا، وأن الوضع سواء في تركيا أو في بعض الدول المحيطة ليست مبشرة كما يقول هو، لكن بمعنى أنها لن تقدم أكثر مما قدمت، والحل الوحيد هو الوضع السوري، وهذا كان قراره ورأيه، وهذا ما نأمله من الله سبحانه وتعالى أن يجعل القوة للداخل حتى يعلم الجميع أن الله سبحانه وتعالى هو الذي أعان هؤلاء البشر والذي جعل على أيديهم القوة والنصر حتى لا يعتمدوا على أطراف أخرى، فإن قوة الله سبحانه وتعالى وحده هي الباقية يوم يعني تركهم الأقربون واستبد بهم الأبعدون.
الله المستعان، ودائما دعواتنا لإخواننا في سوريا ولكل مستضعف ومظلوم في هذا اليوم العظيم. الحقيقة دكتور أنا أشكرك شكر جزيل في بداية هذه السلسلة من أيها الإنسان وفي ختام هذه الحلقة، والتي نعد المشاهد الكريم بإذن الله والإنسان المشاهد لنا أن نكملها بالعديد من الدلالات حول طبيعة الإنسان في الحلقات القادمة. أيها الإنسان خطاب ذاتي يتكرر كل أسبوع لنا نحن لنتغير ولنغير من أنفسنا ومن حولنا في هذا العالم، ونأمل أن تتواصلوا معنا عبر القنوات المتاحة للتواصل من خلال الشبكات الاجتماعية. في الختام طبتم وطابت أوقاتكم، في أمان الله.
أيها الإنسان مهلا ولتكن حرا رفيقا أنت من